بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ننزل بفضل من الله عز وجل وتوفيق ومنه ضيوفا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل بفضل الله وكرمه وتوفيقه تلامذة نجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويتواصل لقاؤنا مع الكنز النبوي. كلمات يبقى نفعها ويدوم أثرها ويعم خيرها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلمات نطق بها لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كلمات نبوية رائقة رقراقة تفيض بالمعاني الجمة والخير الواسع العميم، كلمات نستنقذ بها أنفسنا في دنيا غلبت فيها المادة وسيطرت فيها الشهوات وعمت فيها الشبهات وزاغت فيها الأبصار وحارت القلوب. إن هذه الكلمات كلمات الكنز النبوي تنزل بردا وسلاما على قلوب الموحدين، إذ تنطق بها ألسنتهم فتسري طمأنينة في أبدانهم. اللهم ارزقنا خير هذه الكلمات واجعلنا أهلا للقيام بها يا رب العالمين. يتواصل لقاؤنا للحلقة الثالثة مع كنز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ادخره لنا. فقد روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكنز الثمين النبوي المبارك: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فهل شكر النعمة وحسن العبادة يستوجبان منا سؤالا ملحا ودعاء متضرعا ورجاء نتوجه به إلى الله عز وجل أن يمنحنا إياه؟ شكر النعمة وحسن العبادة كلاهما مرتبط بالآخر، فشكر النعمة من حسن العبادة، وحسن العبادة تطبيق عملي لشكر النعمة. نعم، حين تشكر ربك سبحانه وتعالى على نعمائه وآلائه فقد أحسنت العبادة، لأنك شاكر لربك. وحين تحسن العبادة فإنك ولا بد من أن تكون شاكرا لله عز وجل. وكما قال بعضهم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فأما الصبر فيكون على الضراء ويكون على الطاعات ويكون في مواجهة الشدائد، وأما الشكر فيكون عند السراء وعند الرخاء وعند النعم التي تتوالى عليك من رب العزة سبحانه وتعالى. لماذا نسأل الله عز وجل شكر نعمته؟ ولماذا ادخر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، دعاء الكنز النبوي، وضمنه هذه الفقرة: اللهم إني أسألك شكر نعمتك. ذلك لأن الناس في أيامنا هذه ومن قبل من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال الأمر يتوالى، إن الناس يشكرون الله عز وجل قليلا. فتحت عليهم بركات السماء وفتحت عليهم بركات الأرض، وأسبغ الله عز وجل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن عقد مقارنة أولية سريعة عجلة بسيطة فيما كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما كان في زمننا من التقنيات الحديثة ووسائل العيش الرغيد، لوجدنا فرقا شاسعا، فرقا واسعا وبونا شاسعا. ننظر إلى الإبل وننظر إلى القطار، ننظر إلى الحصان وننظر إلى الطائرة، ننظر إلى البغل وننظر إلى السيارة، نجد أن هناك فرقا في وسائل المواصلات. فما كانوا يقطعونه في شهر فنحن نقطعه في يوم أو أقل من يوم أو أقل من يوم، وما كانوا يقطعونه في يوم نقطعه نحن في نصف ساعة أو في ساعة أو في ساعتين. هذا فقط في وسائل المواصلات. ناهيك عن الكهرباء، نحن نعيش في الكهرباء بالليل ونتمتع بالكهرباء في تشغيل الآلات على اختلاف أنواعها، وقد كانوا يعيشون قديما على ضوء الشموع والفتيل، كانوا يعيشون على ضوء القمر. فنحن أصبحنا في نعم واسعة بفضل الله عز وجل. وسائل الاتصال أصبحت على أحسن ما يكون، فمجرد ما تضغط على زر الهاتف يوصلك إلى أقصى الأرض، إلى مشارق الأرض ومغاربها. مهما ظللنا نعدد النعم فلن نستطيع أن نعدها. مع كثرة النعم، مع إسباغ الله عز وجل نعمه على عباده، إلا أن الناس انصرفوا عن الشكر، انشغلوا بالنعمة عن المنعم، لاحظوا النعم وانشغلوا بجمعها وتنميتها وتكثيرها، ونسوا أن يقولوا الحمد لله. لقد جمعني موقف برجل كان يركب القطار إلى جواري، وبعد أن استقر في مقعده أخرج من حقيبته طعاما يأكله وتناوله بيده اليسرى ولم يسمي ولم تتحرك شفتاه بالتسمية. فقلت له: لما لم تسمي؟ قال: نسيت. بسم الله. قلت له: لما تأكل باليسرى؟ قال: نسيت، تناوله باليمنى. ثم لما انتهى من الوجبة الأولى أدخل يده في الحقيبة وأخرج وجبة أخرى ليأكلها، والله باليسرى. قلت له: ألم أقل لك استخدم اليسرى؟ قال: والله أنا مؤمن، أنا مسلم، لكن نسيت. ثم أخرج للمرة الثالثة زجاجة ماء صغيرة يشرب منها، والله شرب منها باليسرى. قلت له للمرة الثالثة: أقول لك اشرب باليمنى، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي حثنا فيها على الأكل باليمين والشرب باليمين. نحن لنا سمت، لنا هدي، لنا صبغة، لنا صفات مميزة، فاليمين يدل على أمة الإسلام، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فكونك تأكل باليمين وتشرب باليمين وتتناول الأشياء المعظمة والمطهرة باليمين، هذا يذكرك في كل مرة تستخدم فيها يمينك أنك صاحب صفة، أنك صاحب رسالة، أنك صاحب صبغة ربانية. المهم، لم يقل الحمد لله بعد أن فرغ من طعامه وشرابه. قلت له: لم تسمي بادئ ذي بدء، ثم لم تأكل بيمينك، ثم ها أنت لم تقل الحمد لله. كم من أولادنا يأكل الطعام ولا يحمد الله على تنوع أنواع الطعام. قديما كانوا يعيشون على الأسودين، التمر والماء، ولما توسع معاهم العملية شوية حفان شعير، رغيف السن، وكانوا في كل فترة زمنية طويلة يأكلون الرغيف الذي يخبز بالقمح. أما نحن اليوم ففضل الله عز وجل علينا عظيم، ورغم ذلك نأكل ولا نسمي، ورغم ذلك نأكل ونشرب ولا نحمد. هذا فقط في الأكل. ماذا لو قلنا في الشرب؟ تشرب عصير المانجو والفراولة والجوافة والتفاح، وتشرب الماء المثلج، وتشرب الشاي، وتشرب ما لذ وطب من أنواع المشروبات. كم من مرة قلت فيها الحمد لله عقب تناولك لشرابك أو طعامك؟ قمت باستقصاء بين عدد وافر من الناس حين يأكلون أو يشربون، والله إن النسبة الغالبة كانت نسبة سيئة. كثيرون ينسون التسمية بسم الله وينسون الحمد في نهاية الطعام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ادخر لنا هذا الدعاء، دعاء الكنز النبوي: وأسألك شكر نعمتك. لأن الناس سينشغلون بكثرة النعم عن حمد الله تبارك وتعالى عليه. ثم إن الشيطان أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم ويصرفهم عن الشكر. استمع معي إلى هذه الآيات في سورة الأعراف. قال الله تعالى يحكي ما قاله إبليس لما رفض السجود لأبينا آدم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني، يعني يقسم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأي أخرى يقسم بعزة الله أنه سيقعد لنا على الصراط المستقيم، يعني على الطريق إلى الله عز وجل، ليضلنا. سأل الله أن يحفظنا وأن يحمينا وأولادنا والمسلمين من كيده ووسوسته. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من قبل الآخرة، يعني يشغلنا بالدنيا عن الآخرة، ينسينا الآخرة. والذي لا يفكر في الآخرة، والذي لا يفكر ولا يعتبر ولا يتدبر بأن له يوما يقف فيه بين يدي الله عز وجل فيسأله عما قدم وعما أخر، وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين. الذي لا يفكر في اليوم الآخر يعربد ويفسق ويفجر ويطغى ويظلم. فالشيطان يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني أنسيهم الآخرة، ومن خلفهم، يعني في الدنيا، يجعلنا نندم على ما فات من الدنيا، يشغلنا بالدنيا وحطامها حتى لا نعمل الآخرة. وعن أيمانهم، أي من قبل الحسنات يزهدنا فيها، يسد علينا باب الحسنات. وعن شمائلهم، أي من قبل السيئات والمعاصي يرغبنا فيها ويوسوس لنا الوقوع فيها. ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم مطيعين بألسنتهم أو قلوبهم أو أعضاء أبدانهم. لا تجد أكثرهم شاكرين لنعمك، لا تجد أكثرهم طائعين لك. والله عز وجل قد قال في سورة سبأ: وقليل من عبادي الشكور. إذن هذا الدعاء أسألك شكر نعمتك ليس بالدعاء الهين ولا اليسير، وليس مجرد كلمة نرددها، بل ينبغي أن يتحرك قلبك مع لسانك وأن ينفعل بدنك وأنت تقول أسألك شكر نعمتك. ونعم الله عز وجل واسعة لن نستطيع أن نعدها، إنما نستطيع أن نتذاكرها. يعني نقوم بعمل جلسة عائلية أو أنا مع نفسي في ساعة خلوة أتذكر نعم الله علي، أنعم الله علي بكذا، وأنعم علي بكذا، وأنعم علي بكذا. ولما تجلس مع إخوانك وأصحابك وأهل بيتك، ماذا أنعم الله علينا؟ كل واحد يقول أنعم بكذا وأنعم بكذا، ثم تقول على قدر نعم الله فلنشكر الله عز وجل. واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر من العبادة، والشكر رأس من رؤوس العبادة. ثم اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، جنس الإنسان، لظلوم كفار، ظلوم أن يظلم نفسه بنسيان المنعم سبحانه والاشتغال بالنعمة، ينشغل فيما بين يديه وبما بين يديه، ثم ينسى أن يقول الحمد لله الذي أنعم علي. يبقى لماذا الشكر؟ لأن الصوارف عنه في أيامنا هذه كثيرة والعوائق خطيرة. لماذا الشكر؟ لأن إبليس أقسم أن يجعلنا غير شاكرين، أن يشغلنا عن شكر الله عز وجل. لماذا الشكر؟ لأن نعم الله عز وجل كثيرة، تحتاج منا إلى شكر بعدد الأنفاس. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك ينبغي أن تسأل الله أن يعينك على الشكر، وأسألك شكر نعمتك، أي أسألك أن تعينني على أن أشكر نعمتك يا رب بلساني وقلبي وبدني. وهذا هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل أسلم عمره 18 سنة وتوفي وعمره 36 سنة. معاذ بن جبل أسلم عمره 18 سنة وتوفي وعمره 36 سنة، وحاز لقبا يعد نعمة من نعم الله العظمى عليه، أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وحاز لقبا آخر: أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. واحد من أربعة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم أساتذة لإقراء القرآن وتعليمه للناس، استقرئوا القرآن من أربعة، وعد منهم معاذ بن جبل. وهناك أمر آخر ثالث: النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا على اليمن يقضي بينهم، يقضي بينهم بالحق. هذه كلها من نعم الله على معاذ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يعينه على النعم التي أنعم بها عليه، لأنه إذا شكر الله عز وجل على نعمه تثبت النعمة وتدوم وتزيد. فأنت تقول: أسألك شكر نعمتك، يعني أسألك ثبوت النعمة فلا تزول، وأسألك دوامها فلا تنقطع، وأسألك زيادتها فلا تنقص. ركز معايا، وأسألك شكر نعمتك يعني إيه؟ أسألك ثبوت النعمة فلا تزول، وأسألك دوام النعمة فلا تنقطع، وأسألك زيادة النعمة فلا تنقص. زمان كده كنا نشوف العقلاء من الناس بعد ما يخلصوا أكل يقولوا: الحمد لله، دمها نعمة واحفظها من الزوال. أهي دي بقى بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك شكر نعمتك. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الشاب، الشاب الذي أنعم الله عليه نعما عظيمة بأن كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، علمه أن يسأل الله أن يعينه على شكر هذه النعم لتثبت وتدوم وتبقى وتزيد. قال له: يا معاذ، إني أحبك، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب المعونة والمساعدة لا يكون إلا في الشيء الكبير العظيم الثقيل. مش معقولة لو أنا عايز أشيل الألم ده أقول لك: من فضلك ساعدني أن أنا أشيل الألم. لا، سهل أرفع الألم. إنما ممكن أقول لك: من فضلك ساعدني أشيل المكتب ده، من فضلك ساعدني أزق السيارة دي. يبقى تطلب المعونة في الأمور الكبيرة الشاقة. إذن ذكر الله وشكر الله وحسن العبادة أمور شاقة، لكنها يسيرة على من لجأ إلى الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الحسنى أن ييسر الله عز وجل لك عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. يبقى أنت تسأل الله عز وجل أن يعينك على شكره حتى تثبت النعمة وتدوم وتزيد. أيها الإخوة الأحبة، إن سؤالك لشكر نعمة الله عز وجل ينبغي أن يكون على محاور ثلاثة: اللهم إني أسألك شكر نعمتك، أي بلساني وقلبي وبدني. لأن بعض الناس بيظن إن الشكر يقول الحمد لله، نعمة وفضل كويس جميل إنك قلت باللسان، لكن لسه باقي عمل القلب، شكر القلب وشكر البدن. يبقى أسألك شكر نعمتك بهذه الثلاثة: بلساني ثناء وتحدثا وإظهارا وإقرارا وذكرا. يعني أثني عليك يا رب بالنعم، كل ما تجيني نعمة أقول الفضل لله الحمد لله، أقول كله من الله، ما لي حول ولا لي قوة، إنما كله من فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى دايما تثني على الله بنعمه، اللهم لك الحمد على النعمة الفلانية، اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام، اللهم لك الحمد أن علمتنا القرآن، اللهم لك الحمد أن جعلتني من العلماء، اللهم لك الحمد أن ألزمتني أبواب العلماء، اللهم لك الحمد أن هيأت لنا أمر هذه القنوات التي قنوات الإسلامية الربانية التي تواجه قنوات الرذيلة والفوضويات والفضائحيات، اللهم لك الحمد على نعمة الزوجة الصالحة، اللهم لك، احمد الله بالنعم، أثني عليه بالنعم. فحين تثني على الله بنعمه وتعددها يتحرك قلبك شوقا إلى الله عز وجل. يبقى شكر اللسان، أسألك شكر نعمتك، أي أنطق لساني بالثناء على عليك بنعمك، أنطق لساني بالتحدث بنعمك يا رب. لأن في بعض الناس بيقول أنا عملت وخليت وسويت، أنا 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 أنا، أنت من؟ أنت مسكين، أنت لا حول لك ولا قوة، أنت مجرد دور برد بسيط يقعدك في الفراش ويسيل أنفك وتستقذر نفسك ويستقذرك الناس، أنت أنت أنت. إن هذه قولة قارون، قارون قال كده، إنما أوتيته على علم عندي. لا، المسلم دائما يتحدث بنعم الله. من أين هذه النعم؟ من عند الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله. يبقى أسألك شكر نعمتك باللسان فيظل لساني متحدثا بأنك المنعم سبحانك. القلب، شكره، شكر القلب الاعتراف لله عز وجل بالنعمة والخضوع له بها. شكر القلب محبة الله عز وجل على نعمه. يا أخي يا أختي، إن الواحد منا لو أسدي إليه معروف أو جميل من أحد الناس يظل يدين له ويقول له إيه جميلك مطوق رقبتي. واحد خلص لك طلب ولا عين لك ولد ولا عمل لك مصلحة ولا ساهم معاك في حاجة ولا وقف معاك في شدة، بتقول له جميلك مطوق رقبتي، معروفك مش هنساه عمري، وين ما شلتكش الأرض أشيلك فوق دماغي. ده عشان عمل لك طلب ولا عين لك ولد ولا جوزك ولا عمل لك أي مصلحة. طب تخيل بقى لو عمل لك 10 طلبات، هتقول له أنا أفديك بروحي، ده انت اللي زيك يتعد قليل، ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. ربنا ينعم عليك بالصباح والمساء. اذا كنت تحب بعض الناس لانه احسن اليك في معروف او جميل او اكتر، ما بالك بنعم الله تبارك وتعالى. فاللهم اني اسالك شكر نعمتك بقلبي، اي اعمر قلبي بحبك لاجل نعمك. والانسان اسير الاحسان، وحين يصل اليك نفع فانت تحب من ينفعك، والله عز وجل هو الذي بيده النفع كله. كذلك أسألك شكر نعمتك بأعضاء بدني، بأعضاء بدني اللي هو إيه؟ أن أكون عابدا لله، أن أستخدم هذه الأعضاء، العين والأذن واللسان والفم والأسنان واليد والبطن والرجل، كل أعضاء الجسم نعم من الله عز وجل، أن أستخدمها في طاعتك. يبقى شكر النعمة بالبدن أي إعمالها في الطاعة أو صيانتها عن المعصية. والشكر ألا يستعان بنعم الله على معصيته. المال نعمة، للصدقة، للإنفاق في الحلال، لصلة الرحم، لخدمة المجتمع، للجهاد في سبيل الله. المال تصونه عن الحرام، عن السجاير والمخدرات والإسراف والباطل وما شابه ذلك. يبقى لما تقول أسألك شكر نعمتك مش مجرد كلمة، احنا تعودنا نحفظ كلمات يا جماعة ونزوقها، لا، الكلمات مطلوبة، نعم، لأننا لابد وأن نحسن دعاء الله عز وجل ونحسن الثناء عليه، لكن ماذا وراء الكلمات وماذا وراء الألفاظ؟ تفكر في معانيها. أسألك شكر نعمتك. تعالوا أيها الإخوة الأحبة وشوفوا وانظروا معي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه النبيون يشكرون الله عز وجل شكر العمل. في حديث المغيرة بن شعبة وحديث أبي هريرة وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يصلي حتى تتورم قدماه، تنتفخ، تتفطر، تتشقق، فيقال له: يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني استريح، ده اللي بيتعب نفسه في العبادة علشان ينال المغفرة وأنت قد غفر لك، فلماذا تتعب نفسك في العبادة؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن عد النبي عليه الصلاة والسلام مغفرة الذنوب نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى مزيد شكر، والشكر يكون بالعمل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. انظر إلى سيدنا سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يعني يوزعون يعني يكفون عن الفوضى، يعني الجنود لكثرتهم يحتاجون إلى نظام. يوزعون يعني يمنعون بواسطة القواد عن الفوضى التي تنتج عن كثرتهم، يبقى في نظام. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعمة أن علمه الله عز وجل لغة الحشرات واستمع إليها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: شوف حيولي بعد النعمة، ربي أوزعني، ألهمني، ألهمني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف بيقول شكر النعمة إيه؟ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، نسب النعمة إلى الله، نعمتك وأشكره، أشكره، يتوجه ثناء على الله، ثناء باللسان، تحدث بنعمة الله. وأن أعمل صالحا ترضاه، أعمل صالحا، يبقى شكر البدن، استخدام النعم في عبادة الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأحبة، لو ذهبنا نعدد شكر النعم لما وسعنا المقام، لكن حسب هذه الإشارات السريعة انظروا معي إلى محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليه، هذا التابعي الجليل يمر في الطريق فيجد شابا يتعرض لامرأة يعكسها يعني ويقاومها، فقال له: يا بني ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ بقى جزاء نعمة ربنا أن منحك الصحة والعافية والقوة أن تترصد للنساء في الطريق فتتعرض لهن بالإيذاء والمعاكسات، ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ وإن المرأة يوقف بين يدي الله عز وجل ولا تزول قدمه يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية وعن جسده فيما أبلاه. فهل جزاء نعم الله عليك في قوة جسدك وعافيتك أن تبليها في مقاومة النساء أي معاكستهن والتعرض لهن بالأذى والسوء؟ ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كان يدعو بدعاء جميل ويقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أبدل نعمتك كفرا، اللهم إني أعوذ بك من أن أبدل نعمتك كفرا، وأعوذ بك أن أكفر نعمتك بعد معرفتها، وأعوذ بك أن أنسى نعمتك فلا أثني عليك بها. أعوذ بك من أن أبدل نعمتك كفرا، تبديل النعمة كفرا يعني استخدامها في المعاصي، يبقى الذي يستخدم النعمة في المعصية فكأنه كفر النعمة، بل هو قد كفر النعمة بالفعل، لأن صيانة نعمة ربنا سبحانه وتعالى شكرها، واشكروا لي ولا تكفرون. وأعوذ بك أن أكفرها بعد معرفتها، اللي هو الإنكار والجحود بنعمة الله يجحدون. يعني يعرف النعمة يذكروا بنعمة الله، ما هم ذكروا كده قارون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك، أنت فيه من عند ربنا، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. يبقى هنا أنكر نعمة الله. بعض الناس تبقى نعمة ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة أمامه فيقول: أنا اللي عملت ده، أنا اشتغلت ده، أنا خلصت الملفات ده، أنا بقالي 10 سنين بشتغل وبتمرمط لحد ما وصلت اللي أنا وصلت له بحرق الدم وبتعب السنين والأيام وبالمرمطة، يقعد يقول عن نفسه. يا راجل اتق الله، أعوذ بك أن أكفر نعمتك بعد معرفتها، أو أعوذ بك أن أنساها فلا أثني عليك بها. وزيك أنا قلت لك أشكر نعمتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأسألك شكر نعمتك، أي أكون دائم الثناء بالنعم كله من عند الله، هذا من عند الله، هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. دائما المسلم يقول ذلك. أيها الإخوة الأحبة، لنأخذ نعمة ثم ننظر كيف نشكرها. نعمة يوم جديد يمر عليك، تصبح الصبح تلاقي جسمك شغال وتلاقي روحك معاك لسه، يعني ما متش ولم تتعطل قواك. كل يوم يأتي عليك تطلع عليك شمسه وقد أصبحت فيه مع الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه نعمة. يبقى أي يوم جديد أول ما تفتح عينيك وتلاقي نفسك من أهل الدنيا، دي نعمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعائين احفظوهم ورايا واكتبوهم يريد علشان نحفظهم لأولادنا. كل يوم جديد يمر علينا ونكون فيه مع الأحياء نعبد الله ونوحده نعمة من الله تستدعي حمده وشكره. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري علمنا حين نستيقظ أن نقول الحمد لله. شوف سبحان الله، انت لسه صاحي من النوم فتحت لقيت نفسك مع أهل الدنيا بتقول الحمد لله، يعني نعمة اهي انك بقيت من أهل الدنيا مع الأحياء. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في حديث آخر عند الإمام النسائي وغيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حين نستيقظ أن نقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. سبحان الله، ليه بتحمد الله على يوم جديد؟ رد علي روحي وعافاني في جسدي صحة وقوة وأذن لي بذكره، إن أنا أكون مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إن أنا أكون من الداعين إلى الإسلام والداعين إلى الخير، إن أنا أكون مؤمن فعال وإيجابي وأؤدي مهمتي، كما أصلي أقوم بعملي وأتقنه، كما أحرص على تتميم الصلاة أحرص على تتميم أعمالي المنوطة بي التي تصب في مصالح المسلمين، أصل الرحم، أبر والدي، أقرأ القرآن. يبقى أنت لما بتصبح بتقول الحمد لله مرتين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. في برنامج أذكار الصباح، ما هو برنامج بتفكر نفسك بمهمتك طول النهار، أنت بتقرأ أذكار الصباح ليه؟ كتير من الناس بتقول له بتقراها ليه؟ يقول لك بركة. وماله؟ بركة فعلا أذكار الصباح وأذكار المساء. واحد تسأله بتقرا أذكار الصباح ليه وتلاقيه بيقراها في السيارة يقول لك عشان العربية ما تعملش حادثة. وماله؟ كويس، برضه بركة من الله عز وجل. لكن أنا أقول لك أذكار الصباح برنامج يومي. أذكار الصباح معناه أنت كل يوم بتبص في البرنامج بتاعك تقول أنا ورايا النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا. يعني من ضمن أذكار الصباح اللي يتعلق بشكر النعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة، أي نعمة ولو كانت نعمة يعني قليلة، ولا توصف النعمة بالقلة فكل ما يأتي من عند الله عظيم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك أنا والناس كلها فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. شايف كل يوم جديد محتاج، طب هتعمل ايه بقى؟ ادي حمدي باللسان، بتفكر نفسك ان في نعم عايزه شكر، بقى اشتغل، بقى اسعى في الارض نشاطا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كما في سوره الجمعه وفي سوره الملك. هذا بالنسبه ليوم جديد. اختم بصوره اخرى من صور شكر النعمه، وان كان لنا مقامات ان شاء الله مع الشكر بعد ذلك، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه الميه. نعمة المية اللي الدنيا عاملة حرب عليها دلوقتي، ويقول لك المخزون الاستراتيجي ونسبة الفرد من المية هتبقى ايه والتصحر، وقاعدين بقى يخوفوا الناس من اللي هيحصل. ماشي، ممكن تكون دراسات وابحاث، ممكن تكون دراسات وابحاث ان المية هتقل. طيب ما تشكر نعمة ربنا علشان تزيد، لان شكرتم لازيدنكم. طب اشكر نعمة المية ازاي؟ الله، لما اشرب شربة المية يقول الحمد لله، وما اسرفش، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده في الشرب وانت بتشرب لا تسرفوا، اشرب على قد ما يروي عطشك بس، ما تزودش، ما بالك بقى لما تغتسل. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغتسل يعني بما يساوي لتر ماء دلوقتي، لتر ماء، خليهم 2 لتر. احنا دلوقتي الناس بتملى البانيو مرة واثنين وثلاثة، اسراف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ بما يعادل نصف لتر ماء، الوضوء فقط بما يعادل نصف لتر ماء بس. احنا دلوقتي ادخل اي مسجد او اي بيت هتلاقي الناس بتتوضى بما يملأ برميل ماء، فاتحين الحنفية على آخرها، وده شكر النعمة؟ أسألك شكر نعمتك، نعمة المية. سايبين المية بتنقط، وسايبين المية ضربة في الشوارع، وسايبين المية في الحمامات شغالة كده هو عمال على بطال، وقاعدين يرشوا المية النظيفة في الشوارع وقاعدين يغسلوا بقى العربيات. بشوف ناس في الطرقات عشرات الناس واخدين المية العامة حنفية كده من الماسورة على جنب، أين الرقابة على هؤلاء؟ ومشغل الخرطوم سايبه على الأرض وعاملها مكان قاعد يمسح بيه العربيات. نعمة ربنا يتعمل فيها كده؟ سبحان الله العظيم. إذن هتزول النعمة دي والعياذ بالله. يا رب احفظنا. نهر النيل نعمة من الله عز وجل، وفتحين فيه الصرف الصحي والمياه القذرة ومخلفات المصانع، ويرمون فيه الحيوانات النافقة الميتة ويعتدون عليه ويبنون على ضفافه. كل هذا انتهاك لنعمة من نعم الله عز وجل. كونك تفتح الحنفية كده الصبح تلاقي المية نازلة، نعمة. غيرك مش لاقي حنفية يفتحها عشان ينزل مية. غيرك بيفتح الحنفية الصبح ما يلاقيش مية لأن الخزان ما تملاش ولأن المية قطعة عندهم بصفة مستمرة. فأنت أول ما تفتح المية كده هو تقول الحمد لله مية، قوم احفظ عليها بقى. أول ما تلاقي المية بتنزل الحمد لله. الحمد لله تديك رسالة إنك لازم توطي المية شوية كده، خلاها مية على قد استخدامك بس، مش تيجي تغسل سنك وتسيب الحنفية مفتوحة على الفاضي أو تتوضى وتغرق الدنيا مية. اسمع بقى لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه بيقول لنا إيه. صالح بن أحمد بن حنبل ابن سيدنا الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن حنبل بيقول كان أبي إذا أراد أن يتوضأ يأبى أن يملأ له أحد الدلو بالماء. الدلو اللي هو الجردل، يروح لحد البئر ويقوم فاتح، يقوم شادد الجردل منزله في البير، يقول له يا أبا نملأ لك الماء، إحنا نخدم عليك ونطلع المية. تقول دعكم من كلامكم، أنا لازم أملأ المية بنفسي عشان أتوضأ. يقول في كل مرة ينزل الدلو إلى البئر فيرى الماء فيه، يلاقي الدلو طالع مليان، الجردل مليان مية، يقول الحمد لله، يقولها بدهشة. كل مرة يجي يتوضى ينزل المية، ينزل الدلو في البير، يطلع الدلو مليانة، الحمد لله. يا أبي كل مرة تنزل مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء مع الفجر تقول الحمد لله، ما خلاص ما احنا عرفنا البير فيه مية. قال يا بني أما قرأت قول الله تعالى أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أما قرأت آخر آية في سورة الملك، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني الماء ما زال موجود، فأنا أحمد الله عز وجل عليه. الحسن البصري كان لما يشرب شربة الماء يقول إيه، الحمد لله الذي جعله عذبا ولم يجعله ملحا أجاجا. معنى اتصال الأخت أم عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وياك يا دكتور شهاب.
الله يبارك فيك يا كرم.
والله يا دكتور شهاب لا شك أن التفكر في كثرة النعم الله وإله العامة والخاصة بيدعو إلى الإيمان، ولهذا دعا الله والرسول والمؤمنين إلى شكره فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين دوما وأبدا. آمين. شكرا جزاك الله خيرا.
شكر الله لك وبارك الله لك على هذه الإضافة. الأخت أم عامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا جزاك الله خيرا يا رب.
وإياك أكرمك الله تعالى.
الله يخليك يا رب. إذا سمحت لي بمداخلة. نعم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم.
فمن خلال ما بينتم فضيلتكم من معاني خاصة بهذا الحديث الشريف والمعاني الخاصة بشكر النعم، فكم وجدت فيها من ربط مع معاني سورة الفاتحة. ثم في آية في وهي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكم أرى في معنى الإنابة من معنى حسن الشكر ورد الفضل كله إلى الله.
نعم.
أي والله أعلم، أي أن أرد الفضل في كل خير يأتيني إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كانت النية خالصة لله عند قيامي لأي عمل، وإذا كانت الإرادة مني أنا العبد المؤمن بعد توكلي عليه سبحانه، فإن كل توفيق يصيبني إنما هو بإرادة الله ومنه وحده سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا.
أكرمك الله تعالى وجزاك الله خيرا. ربط جميل. الأخت أم السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، انا كنت صايمه صيام من رمضان كده، ورحت قلت كنت حاسه ان دماغي كده معاد الدوره، قلت لو دتني الدوره هفطر. وراحت ما ادتنيش اليومين دول. هل اليومين دول يتحسبوا ولا لا؟
نعم صحيح ان شاء الله تعالى. عزمت
على الثاني لو سمحت.
عزمت على الصوم قبل الفجر عن ايام من التي عليك. ثم قلت ان جاءت الدوره ستفطرين.
أيوة بالنهار قلت لو دفني هفطر بس ما دفنيش.
طيب وكنت قد نويت قبل الفجر.
نويت من الليل ان شاء الله.
صومك صحيح ان شاء الله.
طيب وسؤال ثاني، انا بيدي من الفجر الاذان اللي هو اقامه الصلاه دي، الصلاه خير من النوم في الفجر، اصلي ولا استنى الاقامه؟
لا يعني انت هم اذنوا الاذان اللي هو الاذان الثاني يعني.
لا هم بيدنوا اذان واحد ويطرح الاقامه بعد ربع ساعه.
طيب انا هقول اللي يبقى هو بيأذنوا اذان واحد بس اللي هو حسب التوقيت اللي موجود في النتيجه
بتاع
يعني
بتاع اذاعه القران الكريم والرحمه وكده.
نعم ممكن تصلي ان شاء
الله. ومره فطرت قبل ما يدن الجامع عندنا وفطرت على اذاعه القران الكريم.
افطرت خطا يعني ولا ايه؟
لا كنت عارفه ان هو الشيخ اتاخر في الجامع عندنا.
يعني انت افطرتي مع التوقيت اللي موجود في البلد عندك ولا قبله؟
لا سمعت جامع قريب علينا بس في الحته اللي احنا قاعدين فيها ما سمعتش الاذان الجامع القريب علينا.
لا مش شرط المسجد القريب، المهم ان في مسجد.
سمعت القريب برضه علينا، في مسجد كتير عندنا. خلص. سمعت مسجد كتير هنا.
طالما افطرتي على مسجد من مساجد الحي عندك ان شاء الله لا حرج باذن الله.
طب صلاه الجمعه لو سمحت، انا لما اسمع اذان الظهر برضه اصلي ولا استنى الاقامه؟
لا صلي ان شاء الله. الاخ عبد الغني اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس انا عايز اعرف لو انا صليت انا وزوجتي.
نعم.
تقف ورايا ولا على يميني؟
تقف وراءك بما يسمح لسجودها وركوعها، يعني بينك وبينها متر كده يعني.
جزاك الله خير.
من ناحيه اليمين.
ناحيه اليمين.
نعم. تفضل الاخ يحيى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه نعم
مرحبا.
تفضل يا اخي الكريم. ايوه طيب يبقى احنا بنقول اسالك شكر نعمتك، لابد ان احنا نتعلم الشكر بهذه المحاور التي قلناها، فليست مجرد الشكر كلمه باللسان، بل لابد من تواطؤ اللسان مع القلب مع البدن. أعطيكم نموذجا للشكر العملي وهو حسن العبادة. ما هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، فحسن العبادة شكر عمل الله عز وجل. يعني أنت على قد ربنا ما أنعم عليك ينبغي أن تزداد في العبادة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني تخلي حياتك كلها لحسن العبادة، معناها حياتي كلها لله، أدي حسن العبادة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى هات أحسن ما عندك مقابل النعم. أنت الواحد لما يقول لك تعال اشتغل عندي يومية بمئة جنيه وهي أصلا بخمسة وعشرين، بتعمل شغل محترم وتعرق، بتجيب قطرات العرق اللي عندك كلها وتفضل ظهرك محني علشان المئة جنيه، يعني ثلاث أضعاف. الله عز وجل أعطاك ثوابا عظيما ونعما كثيرة. أحسن العبادة يا أخي، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عموما إحسان العبادة إقامة للفرائض وحرص على النوافر، النوافل، اجتناب للكبائر وعدم إصرار على الصغائر. الفرائض تقوم بها وتكملها ظاهرة وباطنة، والنوافل تحرص عليها ما استطعت، الكبائر تبعد عنها وتنظف نفسك منها كالغيبة والكذب والنميمة والزنا والسرقة والغش والفجور والتولي والزحف وإلى آخره، والغش والرشوة. طيب الصغائر لابد وأن نصيب الصغائر، لكن احرص أن أنت ما تصرش عليها، يعني تبعد عنها، ما تنويش أنك تعمل صغائر كتير وتصر عليها، لا دايما يبقى عندك نية أنك تتوب من الصغائر وتجتنبها. ويبدأ الإحسان بالوضوء، إحسان الوضوء ثم الصلاة، إحسان كل شيء في حياتك يكون شعار ليك. المسلم شعاره كما قرأت عليكم في الآيات الأحسن. وحسن العبادة يشتمل على أربعة شروط، شرطان للقبول، من غيرهم ما ينفعش العمل، لازم الاثنين مع بعض، وشرطان للترقية والكمال، يرفع درجات يعلي الدرجة. شرطين اللي لابد منهم الإخلاص والمتابعة، يعني عملك يكون لله ليس للسمعة ولا للشهرة، عملك يكون على صفة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسموه الإخلاص والمتابعة حسب اللوائح. يعني يبقى الإخلاص أن يكون العمل لله، المتابعة يعني أن يكون العمل مشروعا على الصفة التي جاء بها الشرع. طيب أنت عملت الاثنين دول، هنبص في عملك ونقبله ونرقيه. هات الشرطين اللي بعد كده عملك يرتقي ويكتمل. ايه هم بقى الشرطين؟ الإحسان والمسارعة. الإحسان والإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هات أحسن ما عندك، مش تتصلق العمل زي الناس ما بتقول، مش تفبرك العمل، لا انت مسلم شعارك الأحسن. حتى لو ما كانش في حد بيراقبك تتقي الله في عملك، اللي هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يعبد الله عز وجل عبادة حاضر لا غائب، الله عز وجل يراقبه في أحواله كلها. أدي الإحسان. المسارعة يعني ما تستناش لما غيرك يسبقك. المسارعة يعني إيه؟ فاستبقوا الخيرات، ما تخليش غيرك يسبقك. واجعلنا للمتقين إمام، أكون في الأول، الصف الأول، أكون أول واحد يروح العمل بتاعي. الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. إن استطعت أن لا يسبقك أحد من الله فافعل. يبقى شروط حسن العبادة إيه؟ إقامة للفرائض، ومواظبة على النوافل، واجتناب للكبائر، وعدم إصرار على الصغائر. أربع شروط: الإخلاص والمتابعة والإتقان والإحسان يعني والمسارعة. أيها الإخوة الأحبة، حسن العبادة انقياد وخضوع لله، وإقبال على العبادة بنشاط وهمة وجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطة. حسن العبادة يكون في السراء والضراء وفي السلم والحرب والسفر والإقامة والصحة والمرض والغنى والفقر والشباب والشيخوخة. يعني أنت في أحوالك كلها لله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، هو المؤمن بس. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن في ناس بتعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني لما تجيله فتنة ينقلب على وجهه، ولما تجيله سراء يعبد الله. المؤمن لا، بيحسن العبادة في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الضيق والسعة، في المنشط والمكره، لأنه عبد لله عز وجل في كل أحواله. عمل زي عروة بن الزبير لما قطعت ساقه قال: اللهم لئن كنت قد ابتليت فلقد عافيت. يعني لو رجلة قطعت في رجل تانية معايا. فلما قالوا له: في ابن من أحب أبنائك ليك مات؟ قال: اللهم لئن كنت أخذت فلقد أبقيت. يعني أخذت ولد بقي لي اثنين ثلاثة. سبحان الله العظيم. حتى واحد مرة رأوه مشلولا لا يتحرك، لا يتحرك منه إلا اللسان، وهو يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حسن العبادة. قال: على ما تحمد الله. وكان ابنه قد مات، يعني ابنه افترسه سبع وهو مشلول قاعد، وابنه اللي كان بيخدم عليه، فقال: ابنك مات، برضو بيقول: الحمد لله الحمد لله. وبعدين تحمد الله على ايه؟ قال: أن أبقى لي لسانا أذكره به. تفكر في نعم الله عليك. أنا أيها الإخوة الأحبة أريد أن أقول لكم إن حسن العبادة يعتمد على استفراغ الطاقات. حسن العبادة يعني هات أخرك. حسن العبادة يعني لو عندك أي إمكان من الإمكانات تقدر تقدمه للمسلمين ينفعهم في حدود إمكاناتك اعمله. وبعد الاتصال أقول لك الخبر اللي معايا. الأخت أسماء اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك يا أختي اتفضلي.
أنا كان عندي استفسار بس يا شيخ لو سمحت. أنا كان بيحصل عندي حاجات قالوا إنها مس أو حاجات زي كده وسحر. وكنت بتابع قنوات دينية زي الرحمة وقنوات الناس، يعني قنوات أخرى. بس الحقيقة إن أنا سألت برضو ورحت الشيخ من الشيوخ دي، واداني حاجات وعلاج وقرآن كله، حاجات أنا قريت فيها في الطب البديء الطب النبوي وكده. بس أنا مش عارفة ده حرام ولا حلال. تاني حاجة أنا سألت يعني وصيت واحدة صاحبتي في عند الرسول وفي الصيام وهناك في الكعبة، سألت فقالوا إنه ده لأ وأمشي على قراءة البقرة. أنا مش عارفة أكمل العلاج مع الشيخ ده ولا لأ.
أقول لحضرتك إن شاء الله،
وعايز أعرف حرام وحلال، ولو هو مش أكمل أي العلاج.
نعم. لو الوقت ما اتسعش معانا أرجو أن الإخوة يعطونك الرقم الخاص بي في الكنترول وأنا أجيبك إن شاء الله عقب الحلقة. نعم. عندي بقول لك بقى حسن العبادة استفراغ ما في الوسع. عندك حاجة تقدمها للمسلمين هتتحاسب ما قدمتهاش ليه. عندك قدرة تقدمها لعملك ما تقولش وانا مالي، ما تقولش وانا هشتغل في الكلية لوحدي ولا في الشركة لوحدي وانا اللي هقوم بالعمل كله. انت تعمل لله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من إمام أوال، إمام يعني مدير أو حاكم أو محافظ أو رئيس أو ملك، أي واحد بيتولى أمر الناس، ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته أفقر ما يكون إليها. ما من إمام أوال يلي أمر المسلمين يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة. الخلة والمسكنة يعني الحاجات الشديدة، ناس عندهم حاجات عايزة تتقضي وملهوفين بيطلبوا الاستغاثة. إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته أفقر ما يكون إليها. والجزاء من جنس العمل. يعني ممكن نطبقها على المدرس اللي بيمنع المعلومة عن التلامذة علشان يروح له الدرس الخصوصي، يغلق الله عنه باب رحمة. احتاج التلامذة إلى المعلومة ادها لهم، واللي عايز يجي الدرس يجي، اللي مش عايز يجي ما يجيش. واتق الله في عملك، وما تميزش التلميذ اللي بيجي لك عن التلميذ اللي ما بيجيش، وما تخصش التلميذ اللي بيجي لك الدرس بأسئلة متوقعة، وما تدهاش للتلامذة اللي في الفصل. عندك مجموعة أسئلة متوقعة في الامتحانات تديها للي في الفصل زي اللي في الدرس، ولو ما عملتش كده تلقى الله خائنا ويغلق عنك باب رحمته. نفس القضية، أي مدير أي أمير أي منصب ينبغي أن تفتح بابك للناس وأن تستقبلهم بنظام طبعا، في ساعات معروفة بتراتيب معروفة، ينبغي أن تحترم المواعيد وأن تتفحص أحوال الناس. يبقى إذن حسن العبادة أن تكون فعالا على مستوى النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. أنا أذكر كلية الشريعة والقانون بطنطا، هناك رئيس قسم الفقه القانون العام، قسم القانون العام، يعمل ليل نهار في كليتي حتى أصبحت كلية ما شاء الله في طريقها لنضرب بها المثل. الرجل يذهب ليلا ونهارا إلى كلية، ده الخشب اللي كان مرمي كهنة كده في المخزن طلعوا عمل منه مقاعد حوالين الكلية للطلبة، ده بيمسك المقشة مع الطلبة عنده في الاتحاد ويكنس بنفسه، ده لما جه ناس يسلموا بعض الأعمال في الكلية وجدها دون المستوى وهو رجل خبير في القانون وقف لهم، وهو رئيس قسم ليس وكيلا للكلية ولا عميدا، عميد الكلية والوكيل يعني يعملان معه ويعمل تحت إمرتهم ويتعاونان معه على الحق وعلى الخير. والله إن هذا لشيء عظيم. ليه بيعمل؟ بيدفع من جيبه وبيستغل بيستغل خبراته وإمكاناته، يقول أنا أعشق كلياتي كلية شرع وقانون وأحبها، ويفعل ما يستطيع ليله ونهاره ولو زكي على الله والله حسيبه. ياريت عندنا في كل كلية واحد زي ده يخلي الكلية بيته، ده حسن عبادة لله. مش حسن العبادة أن احنا نصلي وبس ونبكي في الصلاة ونصلي الضحى ونصلي قيام الليل، الصلاة على رأسنا من فوق وما بينفعش أي عمل من غيرها، لكن لابد إتقانك للصلاة ينسحب على إتقانك لعملك. حب عملك في كليتك وفي شركتك واشتغل، لو عندك وقت زايد ما تقولش على قد فلوسهم، قول على قد نعمة ربنا عليا اللي هيحاسبنا عليها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحسنون العبادة. بلك اللي يحسن صلاته هيحسن حياته كلها، هيحسن معاملاته كلها. أنا بقولك الراجل ما بيروح الكلية بالليل الساعة 11 بالليل بيستخدم الأشياء الخشب علشان يعمل منه مقاعد، بيتابع بنفسه حاجات ما ليهش فيها اختصاص لكن بيسأل أهل الخبرة ويعملها. ليه كل واحد ما يبقاش في مكانه كده؟ وعندنا نماذج ونحتاج إلى إبرازها. هديك مثال يدربك على حسن العبادة. ده المثال ده أنت تمرين بتعمله 5 مرات في اليوم والليلة، لو إن أنت ما بتنفذش اللي بعد التمرين ده يبقى في حاجة غلط في أداء التمرين. الصلاة يا جماعة، الصلاة بنصليها 5 مرات في اليوم والليلة اللي هي الفرائض، وأهم حاجة في الصلاة الخشوع. لما الرجل المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد بيصلي كده، وبعد ما صلى ركعتين التحية راح سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام، وقال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح صلى نفس الطريقة، نقر الصلاة كده اي كلام سريع، رجع للنبي الصلاة سلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راح يعيدها للمرة الثالثة رجع للنبي عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، معرفش اكتر من كده، فأرني وعلمني، علمني كده شفهي بالكلام وطبق قدام مني كده عشان اشوف. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. بلكم العنصر الرئيس في تعليمه ايه؟ هو قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أو أحسن الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن افعل ذلك في صلاتك. الاطمئنان اللي هو الخشوع اللي هو إحسان الصلاة اللي هو الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. فالذي يحسن صلاته لابد وأن يحسن عمله في كل شيء. أما لو بيحسن الصلاة وبيسيء في عمله يبقى أكيد في حاجة خلل عنده. أما لو بيسيء الصلاة وبيسيء العمل يبقى خلاص اغسل يديك منه، ربنا عوض علينا بقى في مجتمعنا لو كان بالطريقة دي. أبو العالية المفسر الكبير بيقول إيه؟ بيقول كنا نذهب لنأخذ العلم عن بعض العلماء فقبل أن نجلس إليه نرقب صلاته، فإذا أحسن الصلاة قلنا هو لما سواها أحسن. ده راجل بيتمم صلاته يبقى أحسن. يبقى معناها ان الصلاه احسان الصلاه هيبقى احسان في العمل واحسان في المعامله، ولو عنده احسان في الصلاه وفي خلل في المعامله يبقى في خلل جواه هو بقى. فاذا احسن صلاته قلنا هو لما سواها احسن، واذا اساء صلاته قلنا هو لما سواها أسوأ. اذا كان بيسيء فيما بينه وبين الله عز وجل هيعمل ايه في اللي بينه وبين العباد؟ لابد وان ناخذ واجبا عمليا تطبيقا على هذه الفقره. اللهم اني اسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الواجب العملي هو ايه؟ أن نكون مع الرجال بدءا من اليوم. هل تقبل أن تكون مع الرجال؟ من يقبل فليمد يده. والنداء أيضا للنساء، والرجولة هنا ليست في مقابل الذكورة، أعني الرجولة بمعنى القوة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عايزين نبدأ الفجر النهاردة، شكر النعمة ربنا علينا أن احنا نصحى نصلي الفجر. حسن العبادة أن نكون في الصف الأول. يلا نبدأ ناخد تطبيق عملي. اللهم إني أسألك شكر نعمتك اللي هي الصحة والعافية وحسن عبادتك، إن أنا أكون مع أهل الفجر في صلاة الفجر وفي الصف الأول وأستبق، والأولاد والزوجة يوصوا بعض، واللي صح التاني قبل واللي صح فينا واحد قبل التاني يفوز بثوابه، ويرصد الأب أو ترصد الأم جوائز لكل من يوقظ الآخرين. هيا بنا لننفذ هذا ولنبدأ من صلاة الفجر. اللهم بارك لأمتي في بكورها، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين، مخبتين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أجسادنا، وعافنا في أسماعنا وأبصارنا، واستر عيوبنا وعوراتنا، وبارك لنا في أهلنا وأموالنا وديننا ودنيانا يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، واحفظ المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة الغاصبين، وأعن المسلمين على تحريره والحفاظ عليه يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك والعدل في رعاياهم. اللهم ارزق ولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم، وسددهم ووفقهم، واجعلهم أمنا وأمانا وعدلا في رعاياهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الموحدون، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأثرعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا.